الشعب التونسي فعلا حمانة من الإحساس بالانهيار. علينا أن نذكر أن تونس البلد الوحيد الذي لم نخرج منه مطرودين، تونس الوحيدة التي ودعتنا حتى المطار وحتى الميناء بالزهور.
باسمة، منفى طويل، حب وراء القضبان، وانتماء لا ينتهي لقضية أكبر من الحدود. في الحلقة هذه نقص في حكاية امرأة شكلها النضال وراوحت حياتها بين عمان رام الله ووقعت في حب تونس من غير ما تبدل بوصلتها.
اسمي باسمة، عمري 58، مواليد 66، يعني خلينا نحكي أنا فلسطينية، تولدت قبل النكسة، قبل احتلال الضفة بسنة. عائلتي كانت بتعيش بفلسطين، وانتقلوا مع اللجوء اللي صار باحتلال فلسطين الضفة الغربية 67 للأردن. طفولتي كانت وفترة صباي ولحد ما درست جامعة بالأردن. كان في إشي كتير مهم بتجربتي، أنه أنا بعمر المراهقة، وهذا إحنا كنا كفلسطينيين يكون مظبوط، إحنا في أطفال، بس أنا كان عمري 13 سنة، انتميت لتنظيم فلسطيني يساري اللي هو الجبهة الديمقراطية، في إطار كان منظمة طلابية، يعني بالفترة اللي كان فيها إحنا كنا طلاب المرحلة المتوسطة يعني. ولأنه بدأت مبكرة بهذا العمر، كان في عندي لما وصلت البكالوريا كنت قطعت شوط وتجربة كتير غنية، درست حقوق وانقطعت عن الدراسة، رجعت كملت لاحقا بعدين بالانتساب علوم سياسية. انقطعت عن الدراسة لأنه اخترت، صار عندي كتير أعباء ومهمات نضالية، اعتبرت وأنه الجامعة ممكن تعيقني. طبعا ندمت فترة وعوضت هذا الندم بالعودة للدراسة، في ظل كان بالأردن أحكام عرفية، كل هذا العمل كان السياسي اللي كنت بمارس قناعاتي كفلسطينية وأيضا كمواطن أردني حصلت على الجواز والجنسية الأردنية، لأنه الأردن هي البلد الوحيد اللي الفلسطينيين حصلوا فيها على جوازات أردنية وليس وثائق. سوريا، لبنان، مصر، البلدان الأخرى ما بيحصلوش على الجنسية، الأردن الوحيدة، نتيجة لأنه يعني في ظروف تاريخية لها علاقة بالبلدين وتقاربهم، وأصلا عائلات في تواصل بينهم، وكانت الضفة أصلاً تتبع قبل الاحتلال للأردن. فهاي التجربة السياسية اللي أنا خضتها كانت أيضاً لها علاقة بالحريات الديمقراطية والمطالب الديمقراطية. لحد 89 تم إلغاء الأحكام العرفية بالأردن، كانت المطالب لها شق نضالي فلسطيني، يعتبر أنه الأردن تحرر وتحول لوطن ديمقراطي، هذا يصب في مصلحة الشعبين يتمكنوا من النضال من أجل تحرير فلسطين. فكانت تجربة كتير غنية. بهذا الإطار أنا التقيت بزوجي، هو كان خارج من اعتقال 3 سنوات، أنا كنت في السنة الأخيرة بالمدرسة، التقينا في إطار نشاطنا بسنوات الثمانينات، أنا كنت بغني بفرقة فلسطينية، فكان جزء من اللي عزز أنه يكون في علاقة بيننا، أو في صار في علاقة عاطفية، التقائنا بالأفكار، الإطار اللي بيجمعنا، فكرة إنه أنا بغني لفلسطين، أنا بالنسبة لي كان هذا إشي ملفت يعني. وهو كمان كان القائد الطلابي الأول فينا نحكي يعني بهذيك المرحلة بالأردن، يعني فينا نشبه فعلا كان زي جيفارا الأردن. تعرفت عليه بعد تقريبا سنة وشوي تم اعتقاله لثلاث كمان مرة، وكانت هاي فترة من نهاية 85 لأول 88، كانت علاقتنا من القضبان يعني كمعتقل سياسي، حب ليرى الشمس. بس كانت ظروف مش قاسية جدا يعني، بمعنى انه لما نسمع اعتقال بهلأ نسمع عن السجون ببلدان اللي كتير صعبة، لا بالعكس، حتى الشبك يعني الزيارة كان ممكن انه نصافح بعض يعني، ما هيك في وقتها كان يعني. وكانت تجربة تعتبر رومانسية، كنا فرحانين فيها صراحة، لأنه فكرة اعتقال سياسي ويعني أنا يعني أنه حب وهيك يعني. خرج من السجن بفيفري، تزوجنا بعد 5 شهور، تزوجنا وحملت على طول بابني بشار اللي هون ولد سنة 89، بشار طفلي الأول. باختصار فيني أقول عن هاي التجربة، كانت قبل زواجي تجربة كتير رائعة، بعد الزواج
أقل
كتير، لأنه هي نكتشف لاحقا بأنها هي مبنية على الاهتمامات العامة المشتركة، اهتمامنا بالوطن، اهتمامنا بالشعر، اهتمامنا بالأغاني، بس التفاصيل اليومية لها يعني اعتبارات أخرى. إنه أنا ما كان عندي مطالب تقليدية، ما كنت بدي أكون زوجة إنه كل شيء مشترك أو هيك، بس اكتشفت إنه هو شخص أخذنا وقت كتير من الخلافات وكانت صعبة كتير، وكان عندي طفل، شخص بفضل يعيش لوحده، وأنا بفضل على الأقل نتحمل مسؤولية شوي معي. يعني أنا مش ما كان عندي إنه نكون هيك، فأنا طلبت الطلاق. طلقنا أول مرة، وبعد 3 شهور هو ضل يحاول نرجع، رجعنا 1.5 سنة هو يحاول نرجع وأنا لا 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 لا، بس كان في مشاعر ورجعنا. بالفترة الانتقالية هاي أنا التقيت بشخص بسهرة رأس سنة، شافني وراح وأنا ما أعرف شيء. بعد 2 سنين صار أوسلو زوجي أبو ابني من العائدين، رجع لفلسطين، كنت حامل بابني الثاني. فضلت أكون، لأنه هاي الفترة اللي عشتها كلها في الأردن، إنه فضلت إنه الولادة تكون في الأردن. هو راح وأنا بقيت بهاي الفترة. برضو هذا الإنسان اللي كان في هاي السهرة كمان رجع كمان مرة، إحنا كأصدقاء يعني. اكتشفت لاحقا إنه هو كان صار فيه، أنا ما بقى مش بالنظرة الأولى والحب الأول ومن هذا الحكي، بس ممكن صادف شخص تحس إنه أنت يعني هيك، فهمت لاحقا منه بإنه هو حس بانجذاب كتير قوي، لدرجة إنه كان يسافر، هو عايش بأوكرانيا، يروح لأوكرانيا ويرجع بس مشان يشوفني. ما كنتش أعرف هذا الحكي. وصار عندي طفلين قبل ما عنده فكرة من أصدقاء مشتركين أنه أنا زواجي فيه مصاعب كتير، لأنه إحنا الطفل الثاني إجا بالزواج من زوجي الأول، بالمرة الثانية رجعنا، فكان بعرف من أصدقاء أنه إحنا أنا عندي مصاعب وهيك. فوصل لي من رسالة ما يعني أنه أنا مش رح أخطو أي خطوة أنه ممكن تمس حياتك، بس أنا موجود. فأنا قد حكت إنه هذا ليش بحبش الأشخاص بوصلوا رسائل هيك يعني، فأنا بحكيها بمزح. فطلبوا يشوفني، التقينا وحكينا، قلت له أنا كنت ساعه التفاح فعليا كان مر وقت من 92 لل94 95 تقريبا، 3 سنوات كان هو يروح ويجي وهيك، وإحنا في مجموعة، وصرت عارف إنه هو عنده اهتمام فيه وهيك، بس بهذا الوقت أنا حسيت في مشاعر عم تتحرك، بس ما مش لدرجة إنه ممكن أخذ قرار بإنه عندي طفلين وزوجي بانتظاري بفلسطين، وشحنت كل ما أملك يعني على فلسطين، أشياء البيت وهيك. فرحت على فلسطين وخبرت إنه أنا بدي أكمل. أخذنا 2 شهر لنكتشف إنه أنا وزوجي إنه الحياة مستحيلة. كمان مرة طلبت إنه خلاص، كانت فعلا مستحيلة بالتفاصيل، التفاصيل العادية يعني، مؤذية يعني، مؤلمة يعني، كانت مؤلمة جدا. أنا بالنسبة لي مؤلمة كتير، هو شخص متمسك فيه بس مؤذي جدا 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 يعني، كنت عندي معاناة كتير. فقررت أرجع على الأردن كمان مرة، ووظيفتي أنا بشتغلت بمنظمة التحرير، عمل إداري منظمة التحرير الفلسطينية. لما صار الطلاق، أنا طلبت الطلاق، كان يعني أولادي إنه بشار صار عمره، اللي كان عمره 2 صار عمره 7 سنوات، وسيف عمره 1 سنة، سينجل مام يعني الأم العازبة، يكبروا. أنا مستمتع بهاي العلاقة، وأخذنا بيت وعملتهم الأشياء اللي هم بيحبوها، رياضة، تعلموا سباحة، مدرسة ممتازة، نطلع مع بعض. فنشأت بيننا هيك شوي 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 شوي، كبرنا مع بعض.
بعد برشة تغييرات في حياة بيسمة، بدت علاقتها بالشخص الثاني تتطور، وبدت تحس في حاجات جديدة وقوية، لكنها كانت تستنى في الوقت المناسب باش تتوج علاقتها بالزواج.
أنا خبرته أنه اتطلقت، تركت أوكرانيا وإجا ركض يعني أنه هيك، ونشأت بيننا علاقة صراحة كان فيها. أنا اكتشفت أنه في نوع من المشاعر مختلفة، شغف من نوع آخر. بذكر كنا نعمل الأنيفيرساري تاعت علاقتنا، هي من 96 تقريبا هيك شيء يعني، بس قرار الزواج كان مؤجل لأسباب كثيرة. جزء منها إنه أولادي يعني حتى في عمر كانوا متقبلين يعني، مش تقليديين، مش إنه أمنا وتملك، وما كان عندي مشكلة، بس كنت بعرف إنه أنا ما بدي أفسد هاي العلاقة الثانية بأي عوامل، لتكون يعني تأخذ راحتها هاي العلاقة.
وقتش خذيته؟
2008 قررنا أنه نتزوج. كان هو من 2003 إلى 2008 موجود بتونس، هو مهندس بالأصل، عنده هندسة مدنية. الشغل اللي كان بيشتغله مع قريب له، يعني اكتشف أنه له علاقة، بتعرفي البعض بيشتغلوا مع إسرائيل يعني أنه بالقدس وهيك، ما قدر فترك ويجع الأردن، تسكرت الأبواب. فأنا كان في عندي هيك مع أصدقاء اقتراح أنه يرجع لتونس، كان شبه مصادفة. بعدين اكتشفنا أنه خيار كتير روعة، يعني رائع أنه هو يجي على تونس، يتعلم فرنسي، اللغة الفرنسية، ومتفوق فيها، كان هو جاب الأعلى بالعلامات، وعمل رسالة ماجستير بالديموغرافيا، الوضع الديموغرافي الإسرائيلي الفلسطيني يعني، وبلش برسالة الدكتوراه، وتزوجنا بال2008. وبالمناسبة وصل لنتيجة بأنه زيادة واحدة من النظريات اللي يعني وصلها بالنتيجة بالرسالة الماجستير اللي نحن نتحدث فيها الفلسطينيين دائما، أنه المرأة الفلسطينية واللادة والآخره هي شيء نتائجه عكسية سلبا وليس إيجابا، لأنه زيادة المواليد عادة لها علاقة بالتنمية والتمكين، يعني عم بتجيب أشخاص عدد بس ما عندك مقدرة، يعني بمعنى أنه واحدة من على هامش رسالة الماجستير.
أي الولادة في فلسطين هي نوع من المقاومة.
مظبوط، هلا مظبوط الإسرائيليين بحاربونا بالإحلال، بمعنى
بامتلك الأرض.
مظبوط، صحيح صحيح صحيح،
بس
بس يعني وإحنا هو الأفضل يكون عدد الفلسطينيين أكثر، بس واحدة من الثمن اللي بيدفع إنه هذا هاي ثقافة الإنجاب اللي جزء منها يعني اللي هو مقاومة، بالنتيجة بتعطي التنمية والقدرة على أنك أنت تطعمي بشكل جيد، تقدم الرعاية الصحية الجيدة، تقدم التعليم الجيد، ويعني يعني في ثمن بيندفع من مستقبل وحياة هدول الأبناء اللي بيجوا. يعني صحيح في هدف وطني، بس على الصعيد الإنساني في ثمن عم بيندفع. يعني أنا عندي طفلين قدرت أدرسهم بمدارس ممتازة ولغة تانية ممتازة وكل شيء تمام، بس لو كان عندي 10 كل الخبز أقدر أطعمهم إياه.
تزوجت باسمة بحبيبها سنة 2008، وبما أنه كان يتردد على تونس ويقرأ فيها، هي بيدها باش تبني علاقة جديدة بالبلد هذه.
من 2008 ل 2011، والزيارة الأخيرة كانت بعد سقوط نظام بن علي، زيارة واحدة، وكانت 7 زيارات طويلة، ويقابلها هو كان يجي على الأردن، وكنا نروح على فلسطين طبعاً، أسرته وعيلته عايشين ببيت لحم، وأختي كمان برام الله، فكنا يعني هاي المثلث
لفة
بالضبط يعني هيك. آخر زيارة حسيت إنه يعني خلص كتير، يعني أنا تعبت، خلينا نختار مكان مشترك خلص نعيش، لأنه أولادي كبروا، واحد بالجامعة والتاني على وشك إنه يدخل بالجامعة، وصاروا ناضجين يفهموا إنه ممكن يكون في صيغة ما، يعني هم بيعرفوه بيحبوه، بس إنه صيغة مريحة يعني إنه تكون. فاتفقنا على هذا الموضوع ونفذناه بنهاية 2011، فترة بسيطة بالأردن، ورجعنا على فلسطين نهاية السنة، بداية السنة الجديدة أصيب فجأة بمتاعب صحية، اكتشفنا سرطان رئة، كانسر رئة. وكنت أنا أصلاً يعني إحنا لأول مرة منفكر نروح نفتش على بيت، أول مرة يكون في بيت واحد بيجمعنا، وفعلاً رحنا تنقلنا، شفنا ما في الحياة الدبلوماسي بهاي اللحظات اللي كنت هيك برجع لها هلأ بهذا الوقت. كنت بشعر أنه مريض تعبان، بس ما كنت بعتقد أنه يعني كان فقده. طبعاً هو طلع العلاج شهر بعمان وتوفى أسرع مما كان توقع الأطباء، نتيجة في خطأ ما يعني بالعلاج كان. وأنا كنت خلص يعني استقريت برام الله، وعندي بيت وذكريات، وعندي أصدقاء وأختي، هي عائلة تانية، أختي وبنتها متزوجة وابنها، أختي الأكبر شوي يعني. 3 سنوات في رام الله، وهون ممكن أحكي عن شيء كتير مهم. أنا كانت علاقتي في فلسطين، يعني الزيارة الأولى اللي حصلت فيها تصريح يعني من الإسرائيليين، صعب وصف مشاعر إن أنا أقطع الحدود من الأردن وأدخل وأشوف فلسطين. كان وأنا رايحة وأنا طفلة، فذاكرتي أنا طفلة صغيرة، كان من عمري 5-6 سنوات، حتى بأحلامي أحلم إنه أنا راكبة مرة على فرس وأوصل وما أدخلش، مرة سيارة وما أدخلش. فأول مرة حصلت على تصريح دخول مرة أخرى كان سنة 92 بالطلاق الأول، كان ابني صغير، إشي لا يصدق كان عن دخولي مش كمواطنة فلسطينية وما عندي الهوية لسه، كان حصلت عليها لاحقا بعد أوسلو بال94. فكان دائما في عندي هذه الزيارة اللي فيها كل العلاقة الوجدانية والرومانسية والإحساس بالمكان والإحساس اللاجئ اللي عم بيزور بلاده المحروم اللي ما بيعرف، اللي بتشوف إذا كان في حاجز بيعيق الطريق والسائق من مدينة لمدينة ممكن يضطر طرق التفافية، كنت أكون سعيدة بالوقت اللي هذا للمواطنين اللي عايشين في البلد بسبب لابس. أنا عم بشوف كل حجر وكل شجرة، وفعلا كان الشعور حقيقي ومش مبالغة. رام الله بحبها كتير ولسه بحبها كتير، بس في شيء بيخنق. الاحتلال مش موجود في الضفة، مش موجود برام الله، يعني بعد بدأ مش موجود. بس أنا إذا بدي أزور القدس بدي أروح على الحاجز، بدي أطلع على نابلس، بدي يكون، وهذا قبل الحرب وقبل 7 أكتوبر وقبل كله، بحكي من 10 سنوات وأكثر. حسيت أنه أنا في مجتمع طبعاً كتير غني، لأنه كان في عندي علاقة جغرافياً قريبة، وأختي كمان ساعتها تشتغل متحف محمود درويش. كل الأمسيات الثقافية، الأشخاص اللي بيجوا حتى من الدول العربية دعوات كانوا من خلال متحف محمود درويش، معرض الكتاب، عندي أصدقاء حتى اللي كان في منهم من تونس وفي من بلدان أخرى، والوسط اللي موجود رام الله هو وسط فني ثقافي، الناس عم بتحاول فعلا تعمل أي شكل من أشكال إنها تعمل إشي يجمعها، يعني عدا عن فكرة إنها تقاوم بالكلمة وبالشعر، هذا نحطه على طرف، لكن نخليه على طرف. بس أنا بقول الناس كانوا محتاجين هذا الشكل من أشكال إنه يكسروا فكرة إنهم محبوسين. فابني سافر الأصغر على ألبانيا يكمل يدرس جامعة، زوجي كان توفى، صداقاتي العمر، أمي، عائلتي كله بالأردن، فرجعت للأردن. رجعت الأردن بال 2014. أنا ابني خلال وجودي برام الله، ابني الأكبر، اكتشفت إنه هو كان واضح حتى بهذا الموضوع لأسباب مختلفة كتير مش راح أخوض فيها لأنها يعني متداخلة، أسباب لها علاقة لاحقاً عرفت بعدين إنه هو رغم نضجه ووعيه وإلى آخره، بس كان يحكي لي عن طفل غاضب من الطلاق، في طفل جواته غاضب، أمال وطموحات كتير 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 فيها شغف بالحياة، فعلا الأفكار كتير كانت خلاقة ومبدعة، وهذا اعترف كل أصدقائه، بس كان في شيء هيك وقعه بالأرض. ورافق هذا الحكي ممكن بدايات لها علاقة بتجريب يجرب المروانة والسيجارة الحشيش وهيك، أحد الأطباء شخص إشي كان يحكي لي إنه عنده فرط نشاط حركة، علميا بقولوا ADHD، هذا بياخد دواء اسمه ما بعرف تجاري أو العلم ريتالين، لكن بيعمل إدمان، وفي حال ما كانش موجود وفيش متابعة طبية كان يستعد عنه بأدوية تانية اللي هي تصنف من الأدوية المخدرة والممنوعات، دخل في الإدمان. سفرته على بودو بس بشارك بمساعدة أصدقاء بالسفارة، بس كانت المصحة سيئة، رجع دخل مصحة ممتازة بالأردن كمان مرتين، يخرج منيح بس يرد يصير عنده انتكاسات، وكان واضح هو كان بيقرأ كتير وعنده كتير معرفة بالعالم كله، بلد زي كولومبيا وبيرو والبلاد هاي بتعاطوا بعض الأنواع وتعتبر ليجل، تعتبر قانونية لأنها بتكون مزروعة عندهم جزء من بيئتهم، فهو يفكر أنه طالما في مكان في هالعالم يعني مين له الحق، كانت الدولة ما هي بتلاحق هذول الأشخاص من الأردن، ويحس إنه مش من حق أي حدا، هو كحدا من روحه حرة كتير، جزء من إنه روحه حرة كان يعتقد إنه هو ما في سلطة بتمتلك حق إنه تمنعه من هذا الإشي. فكان هذا بصعب العلاج من الإدمان، لأنه هو كان يحكي لي أنا بتعاطى القراءة، أنا بتعاطى الموسيقى، هو بيعمل موسيقى كان بتعاطى، وهذا الشيء بتعاطى، فما يعني أنا بفهم كل هذا كله عالمي، وهو لو كان في مكان ما في العالم يتفهم بدون قيود قانونية أو أخلاقية وأحكام وهيك، كان رح يكون شخص مش بالضرورة عنده هذا الإدمان اللي صار الممنوع والضغط يخليه قبل وفاته بأسبوع سنة 2023 صار عنده شبه أوفردوز من أدوية الطبيب اللي بعالجه.
كان
وبعدها بسبع شهور ابني مات بحادثة، يعني أنا انتحار. أخذ قرار واعي مدروس وكان مبلغ فيه أشخاص، ووجدت رسالة بعدين على تليفوني وحاولت أنقذه، بس هو انتحر بأنه قفز من الطابق الخامس وأنا كنت موجودة. طبعا هذه تجربة لحالها لوحدها بتحتاج لحديث مش راح أحكي فيها، لكن أنا لجأت فورا لطبيب الأخصائيين، لأنه الوقت اللي رحت فيه بعد أقل من أسبوع وشي الصدمة كانت، كنت في حالة ذهول، بعد شوي حسيت حالي حرفيا فعليا أنه رح أفقد عقلي، وتبعت علاجي لحد ما حصلت، كنت مقدمة على فيزا لألمانيا حتى أمشي لألمانيا لأنه ابني الأصغر موجود هناك وما تمكنش أنه يودي أخوه من الوفاة بعد وفاته. ألمانيا فيني يعني بقدر أنه أروح وأرجع، بس هي البلاد البرود اللاذعة، يعني أنا رغم أنه أختي موجودة هناك إكس على ألمانيا نو. الأردن الجرح الأكبر يعني والحدث الأكبر بحياتي وبما في بيتي كان بالنسبة لي صعب. رام الله كمان فكرت فيها أنه مش وارد، مش رومانسي أنه العودة ولازم أكون على أرضي، بعرف أنه هذا شيء صحيح، بس أنا كإنسانة حسيت حالي أنه أنا ممكن أحب، أنا موجودة رام الله أي وقت ممكن أروح، وعندي المواطنة اللي هي الهوية الفلسطينية، بس كحياة حسيت أنه أنا يعني مش بحاجة لأسباب أخرى للاختناق، يعني احتلال، لأنه الفقد وفقد ابني وظروف هذا الوضع كان كتير صعب. ففكرت بتونس، هلا أمي أنا قبل وفاة ابني أنا كانت إجت زيارة عندي، أخ كمان إجا على تونس لأنه عنده يعني كمان مشاكل ما له علاقة فيها، نتيجة خطأ يعني بتخليص بضاعة لأقارب إلنا اللي هي كانت عبارة عن حقيبتين يعني، فتسجل عليهم ضريبة وما كانش في إمكانية للحل، وضريبة عنا كتير زي الأمن الدولة يعني.
دونك هو بيدو هرب التونس،
فأنا قلت له لا روح سافر وشوف، التقى هو بإنسانة وتعرف عليها وتزوجه وصار خلاص هو ارتاح بهذا المكان. والدتي إجت تزوره ومرضت هون، أنا لما زرتها كان هذا مفصل يعني أصعد النفسي إشي كتير مفصلي، بأنه وأنا بخطط لهاي الزيارة إنه أمي بالمستشفى بحاجة لإلي وفي علاقة خاصة بيني وبينها في تونس، ما فكرتش بكل تجربتي مع الجميلة مع تونس واللي انتهت بشكل مفاجئ وفيها صعوبة، وهيك صار في مسار آخر إنه أنا أجيت جاي من المطار بركض لأحضان أمي وحضنتها.
قدرت ترجع لتونس وقت اللي مرضت أمك في تونس؟
صحيح.
بعد طيب. قديش من عام بعد ما غادرت تونس 2011 وقتش مرضت
أمي؟ سنة 22 يعني تقريبا 10.
وانت مشطبة على تونس ورجعت
حوالي 10 سنوات رجعت. صحيح. تونس بهذه المرحلة خلينا نقول كل ما مر هي كانت علاقتي فيها من خلال حب حياتي، زواجي الأجمل، علاقتي بشريكي اللي انتهت بآخر زيارة، اللي كان من الصعب أنه أفكر بعد دعوات كتير أصدقاء ومعارف أنه منحب تيجي على تونس، كان بالنسبة لي كتير كتير شيء في حاجز نفسي كتير صعب، كنت بعرف أنه يستحيل أنه أنزل بالضبط. شطبت على تونس أنه ما كنت أتخيل حالي نازلة بمطار قرطاج في فراغ، يعني مش إنه هذا الإنسان الحبيب اللي عم بيستناني، يعني تونس حبتني كتير وأنا حبيتها كتير، استعدنا هاي العلاقة الصحية اللي بشوفه في تونس هو صعب التعبير عنه بكلام تقليدي، ممكن أي شخص لجأ لهاي البلد أو زارها تقال دائما كلمات يعني إنه نحبها ونحب شعبها وشعبها يحبونا، كله صحيح مظبوط، بس هذا ممكن تسمع ينسمع من أي مقابلة إذاعية أو تلفزيونية أو بودكاست. لا أنا يعني بضيف عليه هذا الحكي أكيد، أنا كفلسطيني التونسيين بيحبوا الفلسطينيين وبنلمس هذا الحب حقيقة، مش مفتعل، مش كذا، مش يعني في بعض بدون لك والله بتحب الفلسطين، أنا بالتونسي بحس حقيقي بصادف نساء نساء بسطات ورجال وهيك يعني دمعتهم تنزل يعني بضموك يعني بحبوا الفلسطيني بشكل خاص، وهذا الشيء كتير بيساعد. بس أنا مش لا أبحث عن التعاطف كفلسطينية صراحة، أنا جاي مش لأني ببحث عن هذا التعاطف، بسعدني الحب بس بكره فكرة التعاطف. أنا بحاجة لعلاج، نسميه بالإنجليزي هيلينج، بحاجة لتعافي وتصالح مع فكرة حزن، وصعب الواحد يتصالح مع الحزن. بس فكرة الفقد دائما يقال أنه الزمن كفيل بأنه يخفف منها، أنا كمان بشوف أنه الزمن هو عبارة عن دائرة، هو مش إحنا ما بنقطع مسافات. نحن يعني أنا بالذكرى الثانوية، لأنه اعتدنا على شيء اسمه الذكرى الثانوية، أكثر يوم تعبت من يوم الوفاة ومرت الأيام، بس بفلسطين كنت صدفة بالذكرى الثانوية الأولى، كان وجاع لا يحتمل. فدائما بشوف إنه نحن بنرجع بنلف مرات، نقطع مسافات بس في دائرة، في أشياء بنلف لنفس النقطة بنرجع. أنا بحكي لأصدقائي حتى اللي خارج تونس، تعالوا على تونس، لأنه إحنا صلنا سنة ونص تقريبا حرب غزة ضغطت على أعصابنا بشكل هائل. بس تخيل كل هذا الضغط، لو كنت أنا بالأردن أنا متأكدة بتحني طحن، موجوع في وجع بالقلب يعني، بس بنفس الوقت تونس قادرة تعطيني هذا الشعور، هيك في شيء سفنجي يعني، يعني بحميك من الضربات يعني زي الإيرباك تبع هيك. هذا هيك بحس بعقلي على الصعيد الخاص وعلى الصعيد العام اللي مررت فيه يعني بتجارب كتير قاسية وتجربة الحرب والأخبار اليومية. في قدرة عجيبة لهذا المكان إنها تحميني من السقوط بحفرة الكآبة، بحفرة أنا مش بهذا المكان، أنا حدا يتفاعل عاطفيا مع الأحداث ومع الأشياء بشكل كتير متوازن، وعم بتساعدني هذا المكان. هذا المكان اللي أنا مش عارفة شو أسميه هو تونس.
رجعت باسم تونس للتعافي من الصدمات اللي تعدت بها، وهنا باش تبدأ رحلة أخرى مع الوراق والوضعية القانونية اللي قامتها في تونس.
أنا ما بحمل بالمناسبة جوازين، أنا بحمل فلسطين هوية تتيح لي أنه أدخل فلسطين. لو عندي جواز فلسطيني بفقد جنسيتي الأردنية.
فهمتك.
فأنا قادر أحتفظ في فئة من كبير من الفلسطينيين يعتبروا أردنيين يحملون جواز الأردني يعني، ومعهم هوية فلسطينية.
هوية.
لكن الفلسطيني الذي يحمل جواز فلسطيني بيحمل جواز زي مؤقت بسموه وثيقة. أنا لو كنت بهذا الحالة بحتاج لفيزا وإجراءات معقدة شوي، لكن كحاملة جنسية أردنية أنا بحضر شنطتي حقيبتي وبطلع المطار وبدخل على تونس. كتلة شهور لازم أغادر البلد أو بتم احتساب غرامة على كل يوم تأخير. أنا سافرت مرة ودفعت الغرامة، رجعت أنا هون نهاية أوت، سبتمبر أكتوبر نوفمبر أنا قانوني بعد هاي الأشهر اللي أنا موجودة فيها. طبعا أنا عندي سفرة بس هاي الأشهر بتركم علي غرامات يعني هيك القانون. سألت عن الإقامة ويعني سألت معارف لهم بيعرفوا عن موضوع الإقامة، يستحيل مش ممكن. لذا كنت موظفة مثلا، أنا يعني أنا موظفة منظمة التحرير بس مش موظفة بالسفارة الفلسطينية بتونس، إذا كان في عمل أو كان جهة رسمية أو إذا كان في اللي بيحصلوا إقامة من خلال الزواج فقط.
أنت طاو متنجمش تشتغل؟
لا لا، أنا بعتمدش على دخل من تونس. لا
فهمتك.
وأختي معي صعب وابني كمان صعب يشتغل يعني، وارد فكرة إنه هو يعني ممكن يسجل بجامعة إذا بده يستقر فترة هون، لازم يأخذ إقامة طالب، ويمكن يكون في مشروع خاص لأخوي يعني ممكن يساعد فيه يعني يشتغل بس.
وكيف مثلا يوقفوك بوليسية ولا حاجة؟
لا لا ما في، حتى بالمطار يعني إنه بالفترة اللي المرة اللي سافرت فيها ودفعت غرامة في أوروبا مثلا عندهم بلاك ليست، نقطة سوداء ما بترجعي. بس بتونس لا، تعالي وإقامة قدر الإمكان، والقانون بيقول إنه في عليك غرامات إذا تجاوزت 3 شهور يعني. أنا حاسة بتوازن واستقرار حتى إشعار آخر. أنا بعرف تونس قبل ما أجي على تونس، لأنه تونس اللي بيطلع على يعني اللي له علاقة بالهم العام بالبلاد العربية كلنا بنعرف مثلاً إنه قانون الأحوال الشخصية، مدونة الأحوال الشخصية عندكم في تونس، كانت هذا نظرياً إلي بالنسبة لي إشي إنه إحنا بنعرف عن تونس، بنعرف تاريخ تونس، تجربة بورقيبة، تجربة بن نظام بن علي. وأنا جيت لحد ما صار الأحداث البوعزيزي والثورة وتفاعلت معها، لأنه أنا من الأشخاص اللي كانوا عندهم موقف كإنسانة بأنه الشعب التونسي تحت نظام استبدادي ونظام عسكري، وشعب بيستحق أنه يكون يعيش حياة أفضل. لكن المفارقة وشي الغريب أنه بالوقت اللي كنت آجي بفترة نظام ما كان موجود وقبل الثورة وقبل التغيرات اللي صارت، تونس كبلد اللي هي مفترض بلد سياحي بالدرجة الأولى كانت تعطيني انطباع أنها بلد نظيفة، بلد منظمة مرتبة، الشوارع نظيفة، قيمة الدينار والأسعار. أول زيارة بعد الثورة كان هي صارت شهر واحد أظن، أنا أجيت بشهر أبريل لشهر ماي، أول ماي بشارع بورقيبة شفت الاختلاف، الشارع اختلف شوي علي، هذا شكلا. واللي كان ملفت كمان إشي كتير صادم إلي، إنه كنا رايحين على سوسة ورجعنا باستراحة محل نعبي بنزين ونشرب ناخد قهوة وهيك أنا ورائد زوجي، شفت امرأة منقبة ورجل لحيته ملتحي طويلة، ما كان في وقت بالثلاث شهور تكون هذه اللحية، إذن هدول أشخاص من كانوا؟ هذا أول انطباع. هاي الزيارة الوحيدة، وبعدها أنا غبت 10 سنوات. بالبعد العشر سنوات اجيت فجأة إنه تونس البطالة، الفقر، النظافة العامة للشوارع، البنية التحتية، بمعنى إنه يعني مش هاي الشوارع اللي بعرفها، كانت كتير أفضل كتير. يعني أنا بمنطقة المرسى يعني مرسى قمرت خلق الواد سيدي بوسعيد، يعني هاي اللي بعرفها كل العالم بيجوا، يعني هي من المناطق المفترض أنها تكون فيها بالعادة، هو مفترض يكون في عدالة اجتماعية، كل الأماكن تكون ممتازة يعني وفيها اهتمام، بس على الأقل هاي الأماكن المطروقة من اللي هي ممكن تدر دخل يعني من السائحين. بس أنا بمشي بالشارع بشوف الزبالة بالشارع، الحاويات، الشوارع، الإشي اللي على عاتق الناس، الناس محبطة، تحسش التونسي بحب تونس. أوكي، ومع ذلك بتحس بتسمعي عن الناس اللي بتهاجر وبالبحر وإيطاليا وبتروح وبتفكر تروح، لأنه عندها مشاكل اقتصادية، المستوى الأجور واضح أنه متدني، في مشكلة كتير كبيرة. طب هذا اللي بيحب تونس، يعني كيف البلد اللي ما بتعطيك بتقلل انتمائك، وقلة الانتماء تعني أنه أنا بكون عندي كيس برمي بالشارع، بس هذا البلد لما بتحميني بصير بخاف عليها، وأنا بفهم هذا الإشي السيكولوجي عند الناس. فأنا بيأسفني إنه ما أكون ماشي بالشارع، تونس تراجعت كمظهر واللي هو بدل على جوهر إنه هذا البلد تعاني، وهم أصلاً يعني إنه إحنا كلنا بنعرف إنه تجربة النهضة اللي أخذت الناس كمان لما كان في فصل صار غريب، يعني تلاحظ المجتمع إنه إما متحرر جداً، وبمفهومين التحرر، المفهوم التحرر اللي نابع عن إنه تفهم الحرية بإنه هي حق لكل إنسان، وما بين في أشكال من المبالغة بهذا استخدام الحرية باللبس والأكل والحركة والآخره، يعني والنساء كيف بيتعاملوا معها وهيك، وفي تطرف كمان، في تدين، وفي مجتمع محافظ. فأنا اللي حسيته إنه يمكن كان هذا موجود مش ظاهر للعلن، بس صار موجود لأنه انتهت حقبة كانوا الناس محكومين ب مجموعة من القوانين اللي نزلت عليهم من السماء، من الأنظمة، من فترة بورقيبة، وأعطت أكيد يعني أنا بالنسبة لي للمرأة يعني خصوصا أعطت نتائج، بس هي ما ترافقت مع، ويبدو هذا اللي عم يحصد نتائجه، ما ترافقت مع عملية تأهيل وتوعية وتمكين وغرس يعني قيمة هذه الحقوق بأنه شو قيمتها، يعني إحنا حتى نقدر أنه نتعامل معها صح ونحافظ عليها صح ونخاف عليها وما نسمعش حد يعتدي عليها، وتنعكس على هذا المجتمع يعني وبالعلاقة المشتركة بين الرجل والمرأة وبالأسر. أنا كمتابعة بيحزنني بعض المظاهر، بتسعدني بعض المظاهر، بتبهرني يعني أنه مثلا بلد استطاعت أنها تقطع شوط بالقوانين اللي بتنصف يعني لدرجة كتير كبيرة. للأسف أنه مش متكاملة، مش نابعة من أنها تكون مش الاستفادة بمعنى الاستفادة، خلينا نقول يعني منصفة للمرأة اللي بتعيش بتونس بنفس القدر للمرأة اللي بتكون بشوفها بالأرياف وبالمناطق النائية. كنت أنا لما بزور كسائحة يعني أو كزائرة بشوف نساء الكادحات اللي حاملين الحطب على ظهرهم، لا بيعرفوا إشي عن القانون ولا واصلهم شيء، والأمية إنه أنا بشوف تونس بهذا الشكل، لأنه أنا إنسانة بحب تونس، مرتاحة فيها، حققت لي توازن. بس أنا لو كنت مواطنة تونسية بكون بشعر أنه أنا رح أكون في خندق آخر، يعني أنه بخوض غمار أني أنا أكون ضمن إطار معين بيسعى أنه نعمل شيء. يعني هذا البلد تحتاج أنه الناس تتحرك تعمل شيء. يعني إلي رأي بتونس بحس مرات انه يعني مش راي المستشرق، يعني بقولوا كيف انه كيف العالم بتعلم مرات بتفرج على العرب وبعطي ملاحظات، لا انا بحسها يعني بتخصني بشكل او باخر، عايش بوسطهم. حتى يعني لو ما كنت بزورها بحس انه بغار، يعني بزعل. ممكن كان يكون واحد الخيارات يعني بعد هيك وقتك حس انه انا ممكن ارجع على فلسطين، بس ما بنعرف القادم هلأ شو يعني. ظروف في غاية التعقيد،
ظروف فلسطين،
التهجير والإبادة بتمنى أنها تكون الأمور رايحة للأحسن. يعني مش هاربة من فلسطين لا بسبب هذه الظروف يعني، بس أنا كإنسانة بعيدا عن كون أرفع شعارات إني فلسطينية والآخرية، بس كإنسانة مريت بحالات فقد صعبة كتير، وعلى رأسها يعني قصة ابني، حسيت أنه أنا لازم أكون في مكان بدي أكمل وأحمي وأساعد ابني، يعني إنه ساعده على الأقل يعني وجودي، يعني وجودي معه بحياته يعني من فقد الأخ والأب.
بسمة اليوم عايشة مع أخواتها، جبت ولدها اللي كان عايش في ألمانيا بحذاها لتونس، مازلت شدة قوتها وبوصلتها هي بيدها ما تبدلتش من تونس هنا فلسطين.
بودكاست عن قصص اللجوء من تونس هنا فلسطين. إخراج مليكة اللويتي، تصميم صوتي أسامة الجايدي، مرافقة تحريرية مانيلا سود، رسوم وفن رقمي حذامي السماتحي، بالتعاون مع كامل فريق انكفاضة.